بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإمام بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الشرح: قول البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، هذا ثابت من حديث البراء رضي الله عنه وغيره. ففي صحيح البخاري: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، من كتاب الجنائز، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك، هذا مقعدك، حتى يبعثك الله يوم القيامة. أما حديث البراء ففيه أن الميت يقعد في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قوله: حتى يسأله منكر ونكير، أي كما تقدم حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قوله: عن الإيمان وشرائعه، لعله يقصد هذا السؤال المجمل: ولا أعرف شيئا من السنن يدل على السؤال عن فروع الإسلام والإيمان. قوله: ثم تسل روحه بلا ألم، أي بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول.
وإنما ورد تعذيب بعض العصاة في القبر على بعض المعاصي كأصحاب الربا وأصحاب والزنا، الحديث المعروف يعني.
قوله: ويعرف الميت الزائر، هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، وفي صحته خلاف فيما أعلم. قوله: ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، قلت: المقصود بذلك الروح، والروح قد ثبت أنها في السماء، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقيل إنها حول القبر، والأقرب أن يقال إن الروح في السماء ولها ارتباط بالجسد، فما يكون لها من النعيم فإن الجسد يتنعم به في القبر، كما أن أرواح الفجار في سجين وما يكون عليها من عذاب فإن الجسد يتألم به في القبر، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها إلا بخبر ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الشرح: قول المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام إلى آخره، أقول: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه نادى موسى، والنداء منه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فأخبر أنه هو ناداه بنفسه وأن موسى سمع كلامه. ونحن في هذه الآونة قد حصل لنا في الأرض شيء من الصناعات التي هدى الله إليها عقل الإنسان، ما يجعل الذي في جزيرة العرب يسمع كلام الذي يكلمه من أمريكا أو اليابان أو الفلبين أو أستراليا أو غير ذلك من الأماكن البعيدة الشاسعة بواسطة الهاتف التليفون، حتى كأنه معه في مجلسه، بينما المسافة بينهما قد تصل إلى 13,000 كيلو أو 15,000 كيلومترا. وهذا إنما نأخذه دليلا لمن ضعف إيمانه وقل يقينه، أما قدرة الله فهي فوق ذلك كله. وقد ذكر بأن الله إذا كلم موسى ينزل عمود من نور فيصطع على كفه الأيمن ويسمع الكلام منه، ونحن نؤمن بأن الله كلم موسى وأن موسى يسمع كلام ربه على أي كيفية شاء الله تعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال، ولله التوفيق.
ذاك سمي بكلم الله موسى عليه السلام الذي كلمه الله عز وجل.
قال الإمام
لكنه لم يرى ربه إنما كلمه تكريم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والعقل مولود، معطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل بالحساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشيخ أحمد بن يحيى الندوي رحمه الله: قول المؤلف العقل مولود بمعنى أنه يولد مع الإنسان وينمو بنموه، فيبدأ العقل صغيرا ثم يكبر مع صاحبه. ولا شك أن العقول تتفاوت بحسب ما أعطى الله كل إنسان من العقل، ولقد أثنى الله عز وجل في القرآن على أهل العقول، وأجمع أهل أصول الفقه على أن العقل مناط التكليف، وإن كان يتفاوت مع اختلافهم هل العقل في الدماغ أو في القلب، والقلب في الصدر والدماغ في الرأس. والظاهر أن هناك ارتباط بينهما، ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، فالتفكير الذي في الدماغ لا يتم إلا بواسطة القلب فيما يظهر، ولكن الدماغ هو محط التفكير وموضع المعرفة ومناط التكليف. وكل إنسان قد هيأه الله بما هيأه به من الاستعداد والتفكير، والعقول تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا. وقد اخترع الدجاجلة حديثا للعقل، وهو حديث موضوع مكذوب، جاء فيه: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. وهذا الحديث موضوع
حديث صحيح. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهؤلاء يعني جابوا نفس
ولا شك أن العقل منحة من الله للعبد، به يتميز على سائر المخلوقات، ومن أجله يستحق الثواب والعقاب، وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى: واعلم أن الله
لذلك الله تعالى رفع التكليف عن غير العاقل، وهذا من رحمة الله، فمن ليس له عقل لا يكلف بالعبادات حتى يعقل. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول إن الله فاوت بين عباده، فاوت بينهم في العقول، وفاوت بينهم في الأجسام، وفاوت بينهم في الاستعداد، فضلا منه تعالى وعدلا. وفق المؤمن للإيمان، وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يأخذ عبدا من عباده إلا بحجة، فله في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يعذب أحدا إلا بذنب، وقد نزه نفسه عن الظلم، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه، فهذا سعيد وذاك شقي، وهذا موفق وذاك مخذول، وهذا عاصي وذاك مطيع، وهذا عالم وذاك جاهل، وهذا غني وذاك فقير. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه، أو يعطي أحدا ما لا يستحقه، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. لذلك فإن هذا المقطع أو هذه المقرة تستلزم منا عقيدة بأن الله عز وجل فاوت بين عباده فضلا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال لما جعل ذاك رسولا، وجعل ذاك مخذولا، وجعل ذاك مؤمنا موفقا، وجعل ذاك رجيما مخذولا. لا يقال ذلك لله، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا، وهذه العقيدة هي التي تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية، وهي التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الشيخ أحمد يعقوب بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول النصيحة لغة الصفاء والنقاء، يقال نصح اللبن إذا صفاه. وفي الشرع إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه من دون مواربة ولا مجاملة، وحكمها الوجوب إن كان ذلك الوجوب يتفاوت، وضدها الغش. وقد قال النبي
خنا إيش معنى المواربة؟ مداهنة. نعم
أحسنكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على السبرة طعام، فأدخل يده فيها.
ما هي السبرة؟ ما هي السبرة عليك؟
عليكم. السبرة الطعام أو سبرة طعام، الكومة المجموعة من الطعام، سميت سبرة لإفراغ بعضها على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها.
نظر أنها حبوب وتمر ونحو ذلك. نعم.
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. فالغش في البيع لكتم العيب، والغش في المشورة بأن تشاور على الإنسان ما يضره في دينه أو دنياه. أما النصيحة لله فهي بالإيمان به تعالى وتوحيده، وتقديم طاعة الله على طاعة المخلوقين، والخوف من الوقوف بين يديه، ومراقبته في السر والعلن. وأما النصيحة لكتابه فهي تكون بقراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه واعتقاد ما يدل عليه من الأخبار. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بتصديقه فيما أخبر، والامتثال لما أمر، والانتهاء عما نهى، وإجلاله وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي طاعتهم فيما لم يكن معصية لله، وعدم خيانتهم، وإرسال النصائح لهم ممن يقدر على ذلك سرا، لأن ذلك أدعى للقبول. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبدعوتهم إلى الله، وتعليمهم ما ينفعهم، ووعظهم بالانتهاء عما يضرهم. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قوله والله سميع بصير عليم فيه إثبات صفة السمع والبصر والعلم، وقوله يداه مبسوطتان فيه إثبات اليدين لله تعالى وإثباتهما بالكتاب والسنة. فأما الكتاب ففي قوله تعالى رد على اليهود حين قالوا يد الله مغلولة، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وقال: عرشه على الماء
ينقص مما عنده من خزائن الخير،
وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر: إن الله عز وجل ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم.
أهل السنة يثبتون اليد على ما يليق بجلاله العظيم سلطانه، غير تحريف ولا تمثيل ولا تقييد ولا تعطيل، ليس كمثل شيء. أما الأشاعرة فإنهم يؤولون اليد، يقولون النعمة بصفة بالنعمة.
قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، يؤخذ هذا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآيات وما بعدها. ولم تقل الملائكة ذلك إلا عن علم علمهم الله إياه، ومع ذلك فإن الله قد علم أن في ذرية آدم الرسل والأنبياء والمؤمنين الصالحين أولياء الله، وفيهم الكفار والمنافقين والعصاة الفسقة، فقد خلقهم الله عز وجل ليبلغ علمه فيهم ما قد كتبه لهم وعليهم. فالمهتدون أعزهم الله بهدايته وتفضلا منه وكرما. فالمهتدون أعزهم الله بهدايته تفضلا منه وكرما وجودا، والكفار والمنافقون والفساق خذلهم الله بسبب أعمالهم وإعراضهم عن دعوته ودعوة رسله وأولياء المؤمنين. وكل من هؤلاء وهؤلاء بلغ علمه فيهم ونفذ حكمه عليهم، وله عليهم الحجة الدامغة، وله فيهم الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالله التوفيق.
سيأتي الحديث عنه إن شاء الله.
قال الإمام البرماني رحمه الله تعالى: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قول المؤلف واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يظهر أن هذا التنوع بتنوع المقامات، فالمؤمنون المتقون الأبرار وفوقهم السابقون وهم المقربون يبشرون بالجنة من دون وعيد بالعذاب، أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. وللعصاة من المسلمين بشارة بالجنة بعد بلوغ الوعيد فيهم، وهم الظالمون لأنفسهم، أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. وهاتان البشارتان لمن خصهم الله سبحانه وتعالى بمتابعة الأنبياء، فمنهم من تابع الأنبياء متابعة تامة وكان سباقا إلى الخير، ومنهم من هو دون ذلك قليلا لكنه لا يدخل في أهل الوعيد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالمقتصدون والسابقون بالخيرات إشارتهم خاصة سالمة عن الوعيد، فهي تامة في حقهم، وأنهم يدخلون الجنة بدون عذاب في النار. أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يتوعدون بالعذاب وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبهم ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فهؤلاء لهم بشارة ممزوجة بشيء من الوعيد. أما الكفار والمنافقون فهؤلاء بشارتهم بالنار وضيافتهم في نار جهنم، قال الله تعالى عنهم في سورة الواقعة بعد ذكر أنواع من العذاب: هذا نزلهم يوم الدين، والعياذ بالله، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول النظر إلى الله في الجنة مقطوع به، وهو من عناصر الإيمان، أي مما يجب علينا أن نؤمن به، وقد دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. الدليل الأول على ذلك من كتاب الله ما جاء في سورة القيامة في الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النضرة، وهي الحسن والبهاء والجمال. ثم قال تعالى: إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها نظرة تمتع بأن ينظر إلى وجهه جل وعلا. وفي قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، دليل واضح على رؤية الله في الآخرة. الدليل الثاني قول الله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. أما من السنة فالأدلة على ذلك كثيرة مشهورة، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون أي لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض كما تحتاجون إلى ذلك في رؤية الأشياء الخفية. ورواية لا تضامون بضم التاء المثناة من فوق وفتح الضاد أخت الصاد وضم الميم بعدها مخففة من الضيم، أي لا يضيم بعضكم بعضا، أي يغلب بعضكم بعضا. وفي رواية لا تضارون في رؤية أحدهما، أو تضارون في رؤيته. كل ذلك قد ورد، والمعنى أنه لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته. وقد جاء في الحديث أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟
ظهيرة
الظهيرة؟
نعم، ضوء ليس فيها سحاب.
قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ولهذه الأدلة
يعني أن أهل الإيمان يرون الله تعالى بوضوح بدون حجاب، الحمد لله.
ولهذه الأدلة فقد أجمع السلف رحمه الله من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أجمعوا على رؤية الله في الجنة لدلالة الأدلة الدالة على ذلك.
وهو أعظم نعيم أهل الجنة، رؤية الله أعظم نعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم ممن يرونه.
أما الترتيب الذي ذكره، إن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضحى، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، فلا أعرف دليلا في ذلك، والله تعالى أعلم. قوله: والإيمان بهذا واجب. لا شك أن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، ولا يكون العبد مؤمنا إلا أن يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما قوله وإنكاره كفر، فلعل المراد به أنه كفر دون كفر، وكونه كفرا بما دلت عليه الأدلة هذا لا شك فيه، وكونه مخرجا من الملة هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم.
كيف؟ تضر يعني المعاقين عندهم ضر، يعني كأنهم لا يرون أو كذا، عندهم إعاقة هكذا. هكذا الشيخ أنا الأضراء معناه أن به عاهة، به عاهة في نظره أو سمعه أو كذا.
هذه العاهة تمنعه،
أيه يعني عنده أنه لا يرى، يعني كأنه عمى. لكن يقول الشيخ ما يعرف دليل على هذا، فأحوال الناس في الآخر غير أحواله في الدنيا.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شك ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قول المؤلف واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر، أقول: حصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدال والمراء والخصومة حصر أغلبية، وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير الكلام، ونعوذ بالله من كل أسباب الزندقة والكفر والشكوك والبدع. لكن هذا قد يكون غالبا في من يتعلمون الكلام ويتعلمون ضروب الجدل والمراء والخصومة والعجب. والواجب هو عدم إعجاب بالنفس، وكون الإنسان بارعا في الجدل والمراء والخصومة هذا مذموم في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال.
تعليق الألد، إيش معنى الألد؟
الألد الخصم المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بها. وقد جاء في الحديث وفي رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكيف يجتلئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. أقول: إن الذي ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف والسكوت عما سوى ذلك، علما بأن التسليم لما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم يكون تسليم رضا وقبول وإيمان وتصديق وعمل بما يحتاج إلى عمل واعتقاد بما يلزم به الاعتقاد. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى آمنوا صدقوا. وبالله التوفيق. قال الإمام البخاري رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله.
ومن دعاة الاعتزال هشام الفوطي. نعم.
قال الشيخ أحمد بن يحيى النجوي رحمه الله: أقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أهل النار وأن لهم سلاسل وأغلالا، والسلاسل جمع سلسلة أو سلسلة، وهي الحلق المترابطة. قال الله عز وجل: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات. والأغلال جمع غل. والأغلال جمع غل، وهو ما تغل به الأيدي إلى الأعناق. والأنكال جمع نكل، وهو الحديد الثقيل، والله أعلم. وكل هذا ثابت، كما قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فمن أنكر ذلك من الجهمية فموعده عند الله، ومن مات فقد لقي ذلك أو بعضه. ولكن العبرة في المبتدعة أنهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة أشد. فكما عطلوا صفات الله عز وجل، أنكروا ما أخبر به من أنواع العذاب التي يعذب الله بها أهل النار. وهذا مصداق لما أثر: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من ضلال الفتن وعمل المصائر، وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزال فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر 2 ركعات إلا المغرب، فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول لقد قام الإجماع مستندا إلى الأدلة الشرعية على أن الصلاة المفروضة 5 صلوات، فمن قال إنها أكثر من 5 كفر، ومن قال إنها أقل من 5 كفر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها
يكفي صلاة الظهر والعصر والعشاء. نعم.
منها أحاديث الإسراء والمعراج، وأن الصلاة فرضت 50، وأن موسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم
شيخنا العدد عدد الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
وأن موسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة ربه، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، أي 5 في الفعل و50 في الأدب، والحسنة ب10 أمثالها. وقد ورد ذلك في أحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأركان الإسلام. فهل يمكن أن يقول أحد ممن ينتسبون إلى الإسلام إن الصلوات المفروضة أكثر من 5 أو أقل؟ من قال خلاف ذلك فقد كفر. وقد أشار القرآن إلى 5 بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقوله تعالى والصلاة الوسطى دليل على أنها 5، وهي المتوسطة بين 2 في الليل و2 في النهار. أما قول المؤلف هنا فقد ابتدع، فهذا خلاف عادته، إذ إنه كثيرا ما يطلق الكفر على ما هو دون الكفر. وهنا أطلق الابتداع علما بأن من قال إن الصلاة المفروضة أكثر من 5 أو أقل فقد كفر بإجماع أهل العلم المستند إلى التواتر. ثم أيضا هذه الخمس كل واحدة منها معروفة بعدد ركعاتها، الصبح 2 ركعات والظهر والعصر 4 و4 والمغرب 3 والعشاء 4، ولا يجوز أن تصلى في الحضر أقل من ذلك. ومن فعل ذلك مدعيا أن الصلاة قد نقصت أو زاد فيها مدعيا فيها الزيادة فإنه يعرف إذا كان جاهلا، فإن أصر كفر. فعدد ركعاتها مأخوذة بالنقل المتداول، نقل كافة عن كافة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، ولا يجوز أن تصلى أقل من ذلك إلا في السفر، فتقصر الرباعية إلى 2 ركعات كما دلت على ذلك الأدلة. ومن زعم أن المغرب أو الصبح يقصران عرف فإن أصر كفر.
عرف بأن هذا لا يجوز فإن أصر كفر.
وكذلك مواقيتها مأخوذة بالتداول كافة عن كافة، نقل فعل ونقل قول، إذ كان كل فريضة من الفرائض لها وقت مستقل ولوقتها أول وآخر، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه، إلا أنه يجوز للمسافر الجمع بحكم السفر، جمع تأخير للإجماع وجمع تقديم على رأي بعض أهل العلم الذين صح عندهم الحديث به. ويجوز للمريض الجمع دفعا للمشقة الحاصلة بصلاة كل فريضة في وقتها. ومن جعل مواقيت الصلاة 3 كالشيعة الذين يستبيحون الجمع دائما فيجمعون العصر إلى الظهر في وقت الظهر ويجمعون العشاء إلى المغرب في وقت المغرب، استنادا إلى قول بعض أئمتهم، فمن فعل ذلك منهم واعتقد جوازه فإنه مبتدع ضال. كما أن من جمع العصر إلى المغرب أو العشاء إلى الفجر فإنه ضال أيضا، إذ إن الجمع لا يكون إلا بين فريضتين مشتركتين في الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ومن ترك الصلاة عاملا حتى مضى وقتها فقد كفر، للأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد ذهب الجمهور إلى عدم كفر تارك الصلاة، ومع ذلك فقد قال كثير منهم يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والله تعالى أعلم، إلا أن من تركها بعذر النسيان أو النوم فإنه يجب أن يصليها إذا ذكرها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ولأن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن دفع إلى الإمام فجائز، والله أعلم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أقول الزكاة في الذهب والفضة 1/4 ونصاب الفضة 500 جرام و95 جراما وهي 200 درهم، وبالنقود المتداولة وهو الريال السعودي النصاب 50 ريالا فلا يجب فيما دونه. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا والمثقال 4 جرامات و23% من الجرام الخامس، وقد كمل 2% واحتسبوا نصاب الذهب 20 مثقالا كل مثقال 4 جرامات وربع، والتمر وما في معناه كالعنب نصابها 5 أوسق. وكذلك الحبوب المقتاتة كالبر والشعير والذرة والدخن والأرز، هذه نصاب كل منها 5 أوسق والوسق ستون صاعا والوسق ستون صاعا نبوية وخمسة عشر صاعا بالصاع الكبير المتداول في جهتنا أي مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. أما الدواب فأنصبتها معروفة ومتداولة. قوله فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز. أقول إن دفع الزكاة إلى الإمام هذا هو الواجب، فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند ذلك يقسمها الجابي، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وأنه لا يوكل إلى من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلا في زكاة الفطر والأموال السرية وهي النقود الخفية، ومع ذلك فتدفع إلى الإمام، هذا قول أهل السنة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع، إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يدعي كثير ممن وجبت عليه الزكاة أن يدعي أنه قسمها وبرئت ذمته منها، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا دليل من الأدلة وواحد من عدة أحاديث والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجبات لجمع الصدقات ممن تجب عليه. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلاف لما قال وهو عند ما قال. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قول البربهاري رحمه الله يعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أي إنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بأن يقول هاتين الجملتين معترفا بهما مصدقا بما تضمنته بأن الألوهية لا تنبغي إلا لله وأن كل إله سوى الله باطل وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقوله وأن محمدا عبد ورسوله أي لا تصح العبادة إلا أن تكون على ما شرع ولا يصح إسلام عبد إلا أن يشهد له بالرسالة ويذعن لحكمه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قوله وأنما قال الله كما قال أي أن ما أخبر الله به عن الماضي أو المستقبل من أخبار فهي كما قال وما أمر من أوامر فهي كما أمر واجب تنفيذها وما نهى من النواهي فهي كما نهى يحرم اتيانها. فأخباره تعالى صدق وحق لا تتخلف أبدا يجب أن نؤمن بذلك حق الإيمان ونصدقه حق التصديق ولا يخالفنا شك في تصديق أخباره ووجوب فعل أوامره وتحريم فعل مناهيه وأن من وقف عند ذلك فهو المؤمن حقا. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والإيمان بالشرائع كلها. واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في الأسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وأقول يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعا إيمانا إجماليا فيما أجمل الله، إيمانا إجماليا فيما أجمل الله، وتفصيليا فيما فصل الله عز وجل. فما أخبر الله عز وجل في كتابه بأنه شرعه لأهل الكتاب قبلنا يجب علينا أن نؤمن به مفصلا، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومع ذلك أي غير الذي فصله القرآن نؤمن به إجمالا، امتثالا لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال السلف: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إلى آخره. أقول: البيع والشراء قد بينهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين ما أحل وبين ما حرم، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا، وتوعدهم بما تضمنته آية البقرة حينما قالوا: إنما البيع مثل الربا، ورد عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فكل بيع حلال إذا لم يخالف كتاب الله أو يخالف شيئا من الأحكام الفقهية أي الاعتقادية منها والعملية. والبيوع المباحة معلومة عند المسلمين، معروفة بشروطها في كتب الشرع المتداولة من تفسير وحديث وفقه وغير ذلك. فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فهو الظالم المعتدي، يرد عليه قوله: والأحكام الشرعية بينة ظاهرة واضحة ترتادها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عصر الصحابة إلى الآن. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وبالله التوفيق.
على سبعة وكم؟
12. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل والمسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له. وأقول: إن الواجب على العبد أن يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، وقد قرر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون الخوف عليه أغلب في حال صحته، وأن يكون الرجاء عليه أغلب عند الموت. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخافه. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اللهم لا تأمنا مكرك، ولا تلهي قلوبنا عن ذكرك، ولا تولي علينا غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه ونزغاته. اللهم آمين. قوله: لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له، هذه الجملة تعليلية كما تقدم من وجوب استصحاب الخوف بمن من وجوب استصحاب الخوف من تقريب القلوب وتحويلها عما كانت عليه من الإيمان إلى الخذلان، فإن الله إذا تخلى عن العبد تسلطت عليه الشياطين وألقته فيما يوقع له الشكوك وشككته في حقائق الإيمان حتى يموت كافرا والعياذ بالله، فيستحق الخلود في النار. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم بأنه قلب أفئدتهم وأبصارهم، فقال جل من قائل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان لا يدري كيف يكون حاله في المستقبل، فينبغي له أن يستشعر الخطر ما دام حيا. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله دائما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. وفي رواية لمسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لذلك فإنه ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء وأن نخاف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قوله: وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير، أي وعلى أي شيء يلقى الله، هل يلقاه على عمل خير وطاعة أو على عمل شر ومعصية. ثم قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. قد سبق لنا الحديث بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قوله: وإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. أقول: إن كل موحد تحت مشيئة الله، إن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الشرح: قول البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، هذا ثابت من حديث البراء رضي الله عنه وغيره. ففي صحيح البخاري: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، من كتاب الجنائز، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أما حديث البراء ففيه أن الميت يقعد في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قوله حتى يسأله منكر ونكير، أي كما تقدم حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قوله عن الإيمان وشرائعه، لعله يقصد هذا السؤال المجمل: ولا أعرف شيئا من السنن يدل على السؤال عن فروع الإسلام والإيمان. قوله ثم تسل روحه بلا ألم، أي بدون الألم الذي حصل له عند موته الأول.
وإنما ورد التعذيب بعض العصاة في القبر على بعض المعاصي كأصحاب الربا وأصحاب والزنا، الحديث المعروف يعني.
قوله ويعرف الميت الزائر، هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، وفي صحته خلاف فيما أعلم. قوله ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، قلت المقصود بذلك الروح، والروح قد ثبت أنها في السماء كما في قوله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقيل إنها حول القبر، والأقرب أن يقال إن الروح في السماء ولها ارتباط بالجسد، فما يكون لها من النعيم فإن الجسد يتنعم به في القبر، كما أن أرواح الفجار في سجين وما يكون عليها من عذاب فإن الجسد يتألم به في القبر، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يحكم فيها إلا بخبر ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الشرح: قول المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام إلى آخره، أقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه نادى موسى، والنداء منه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فأخبر أنه هو ناداه بنفسه وأن موسى سمع كلامه. ونحن في هذه الآونة قد حصل لنا في الأرض شيء من الصناعات التي هدى الله إليها عقل الإنسان، ما يجعل الذي في جزيرة العرب يسمع كلام الذي يكلمه من أمريكا أو اليابان أو الفلبين أو أستراليا أو غير ذلك من الأماكن البعيدة الشاسعة بواسطة الهاتف التليفون، حتى كأنه معه في مجلسه، بينما المسافة بينهما قد تصل إلى 13,000 كيلو أو 15,000 كيلومترا. وهذا إنما نأخذه دليلا لمن ضعف إيمانه وقل يقينه، أما قدرة الله فهي فوق ذلك كله. وقد ذكر بأن الله إذا كلم موسى ينزل عمود من نور فيصطع على كتفه الأيمن ويسمع الكلام منه، ونحن نؤمن بأن الله كلم موسى وأن موسى يسمع كلام ربه على أي كيفية شاء الله تعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال، ولله التوفيق.
ذاك سمي بكلمة الله موسى عليه السلام الذي كلمه الله عز وجل.
قال الإمام:
ولكنه لم يرى ربه إنما كلمه تكليم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والعقل مولود، معطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل بالحساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشيخ أحمد بن يحيى رحمه الله: قول المؤلف العقل مولود بمعنى أنه يولد مع الإنسان وينمو بنموه، فيبدأ العقل صغيرا ثم يكبر مع صاحبه. ولا شك أن العقول تتفاوت بحسب ما أعطى الله كل إنسان من العقل، ولقد أثنى الله عز وجل في القرآن على أهل العقول، وأجمع أهل أصول الفقه على أن العقل مناط التكليف، وإن كان يتفاوت مع اختلافهم هل العقل في الدماغ أو في القلب، والقلب في الصدر والدماغ في الرأس. والظاهر أن هناك ارتباط بينهما، ولا يتم عمل أحدهما إلا بالآخر، فالتفكير الذي في الدماغ لا يتم إلا بواسطة الكلب إلا بواسطة القلب فيما يقرأ، ولكن الدماغ هو محط التفكير وموضع المعرفة ومناط التكليف. وكل إنسان قد هيأه الله بما هيأه به من الاستعداد والتفكير، والعقول تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا. وقد اخترع الدجاجلة وقد اخترع الدجاجلة حديثا للعقل، وهو حديث موضوع مكذوب، جاء فيه: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. وهذا الحديث موضوع
حديث صحيح. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهؤلاء يعني جابوا نفس
ولا شك أن العقل منحة من الله للعبد، به يتميز على سائر المخلوقات، ومن أجله يستحق الثواب والعقاب، وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى: واعلم أن الله
تعالى رفع التكليف عن غير العاقل، وهذا من رحمة الله، فمن ليس له عقل لا يكلف بالعبادات حتى يعقل. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: أقول إن الله فاوت بين عباده، فاوت بينهم في العقول، وفاوت بينهم في الأجسام، وفاوت بينهم في الاستعداد، فضلا منه تعالى وعدلا. وفق المؤمن للإيمان، وخذل الكافر بسبب ما عنده من الكفر. ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يأخذ عبدا من عباده إلا بحجة، فله في عباده الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يعذب أحدا إلا بذنب، وقد نزه نفسه عن الظلم، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكتب السعادة والشقاوة على كل خلقه، فهذا سعيد وذاك شقي، وهذا موفق وذاك مخذول، وهذا عاص وذاك مطيع، وهذا عالم وذاك جاهل، وهذا غني وذاك فقير. ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه، أو يعطي أحدا ما لا يستحقه، يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. لذلك فإن هذا المقطع أو هذه المقرة تستلزم منا عقيدة بأن الله عز وجل فاوت بين عباده فضلا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال: لما جعل ذاك رسولا، وجعل ذاك مخذولا، وجعل ذاك مؤمنا موفقا، وجعل ذاك رجيما مخذولا. لا يقال ذلك لله، بل يجب أن نعتقد أن الله منزه عن الظلم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن فعله كله مبني على الحكمة والرحمة والفضل والعدل. هذا ما يجب أن نعتقده في ربنا جل وعلا. وهذه العقيدة هي التي تؤيدها النصوص القرآنية والنبوية، وهي التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين بذلهم وفاجلهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول النصيحة لغة الصفاء والنقاء، يقال نصح اللبن إذا صفاه. وفي الشرع إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه من دون مواربة، من دون مواربة ولا مجاملة، وحكمها الوجوب إن كان ذلك الوجوب يتفاوت، وضدها الغش. وقد قال النبي
خنا إيش معنى المواربة؟ مداهنة. نعم
أحسنكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في كتاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها.
ما هي الصبرة؟ ما هي الصبرة عليك؟
عليكم. صبرة الطعام أو صبرة طعام الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها.
نظر أنها حبوب وتمر ونحو ذلك. نعم.
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. فالغش في البيع لكتم العيب، والغش في المشورة بأن تشاور على الإنسان ما يضره في دينه أو دنياه. أما النصيحة لله فهي بالإيمان به تعالى وتوحيده، وتقديم طاعة الله على طاعة المخلوقين، والخوف من الوقوف بين يديه، ومراقبته في السر والعلن. وأما النصيحة لكتابه فهي تكون بقراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه واعتقاد ما يدل عليه من الأخبار. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بتصديقه فيما أخبر، والامتثال لما أمر، والانتهاء عما نهى، وإجلاله وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي طاعتهم فيما لم يكن معصية لله، وعدم خيانتهم، وإرسال النصائح لهم ممن يقدر على ذلك سرا، لأن ذلك أدعى للقبول. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبدعوتهم إلى الله، وتعليمهم ما ينفعهم، ووعظهم بالانتهاء عما يضرهم. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قوله والله سميع بصير عليم فيه إثبات صفة السمع والبصر والعلم، وقوله يداه مبسوطتان فيه إثبات اليدين لله تعالى، وإثباتهما بالكتاب والسنة. فأما الكتاب ففي قوله تعالى رد على اليهود حين قالوا: يد الله مغلولة. قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء
يقص من ماء عنده من خزائن الخير.
وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم.
أهل السنة يثبتون اليد على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثل شيء. أما الأشاعرة فإنهم يؤولون اليد ويقولون النعمة بصفة بالنعمة.
قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، يؤخذ هذا من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل من في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآيات وما بعدها. ولم تقل الملائكة ذلك إلا عن علم علمهم الله إياه، ومع ذلك فإن الله قد علم أن في ذرية آدم الرسل والأنبياء والمؤمنين الصالحين أولياء الله، وفيهم الكفار والمنافقين والعصاة الفسقة، فقد خلقهم الله عز وجل ليبلغ علمه فيهم ما قد كتبه لهم وعليهم. فالمهتدون أعزهم الله بهدايته وتفضلا منه وكرما. فالمهتدون أعزهم الله بهدايته تفضلا منه وكرما وجودا، والكفار والمنافقون والفساق خذلهم الله بسبب أعمالهم وإعراضهم عن دعوته ودعوة رسله وأولياء المؤمنين. وكل من هؤلاء وهؤلاء بلغ علمه فيهم ونفذ حكمه عليهم، وله عليهم الحجة الدامغة، وله فيهم الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالله التوفيق.
سيأتي الحديث عنه إن شاء الله.
قال الإمام البرماني رحمه الله تعالى واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. قال الشيخ أحمد بن يحيى رحمه الله قول المؤلف واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يظهر أن هذا التنوع بتنوع المقامات، فالمؤمنون المتقون الأبرار وفوقهم السابقون وهم المقربون يبشرون بالجنة من دون وعيد بالعذاب، أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. وللعصاة من المسلمين بشارة بالجنة بعد بلوغ الوعيد فيهم، وهم الظالمون لأنفسهم أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. وهاتان البشارتان لمن خصهم الله سبحانه وتعالى بمتابعة الأنبياء، فمنهم من تابع الأنبياء متابعة تامة وكان سباقا إلى الخير، ومنهم من هو دون ذلك قليلا لكنه لا يدخل في أهل الوعيد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالمقتصدون والسابقون بالخيرات إشارتهم خاصة سالمة عن الوعيد، فهي تامة في حقهم، وأنهم يدخلون الجنة بدون عذاب في النار. أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يتوعدون بالعذاب وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبهم ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فهؤلاء لهم بشارة ممزوجة بشيء من الوعيد. أما الكفار والمنافقون فهؤلاء بشارتهم بالنار وضيافتهم في نار جهنم، قال الله تعالى عنهم في سورة الواقعة بعد ذكر أنواع من العذاب هذا نزلهم يوم الدين، والعياذ بالله. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبرار، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول النظر إلى الله في الجنة مقطوع به، وهو من عناصر الإيمان، أي مما يجب علينا أن نؤمن به، وقد دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. الدليل الأول على ذلك من كتاب الله ما جاء في سورة القيامة في الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النضرة، وهي الحسن والبهاء والجمال. ثم قال تعالى: إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى ربها نظرة تمتع بأن ينظر إلى وجهه جل وعلا. وفي قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، دليل واضح على رؤية الله في الآخرة. الدليل الثاني قول الله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. أما من السنة فالأدلة على ذلك كثيرة مشهورة، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون أي لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض كما تحتاجون إلى ذلك في رؤية الأشياء الخفية. ورواية لا تضامون بضم التاء المثناة من فوق وفتح الضاد أخت الصاد وضم الميم بعدها مخففة من الضيم، أي لا يضيم بعضكم بعضا، أي يغلب بعضكم بعضا. وفي رواية لا تضارون، لا تضارون في رؤية أحدهما، أو تضارون في رؤيته. كل ذلك قد ورد، والمعنى أنه لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته. وقد جاء في الحديث أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟
ظهيرة
بالظهيرة؟
نعم، ضوء ليس فيها سحاب.
ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ولهذه الأدلة
يعني أن أهل الإيمان يرون الله تعالى بوضوح بدون حجاب، الحمد لله.
ولهذه الأدلة فقد أجمع السلف رحمهم الله من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة، أجمعوا على رؤية الله في الجنة لدلالة الأدلة الدالة على ذلك.
وهو أعظم نعيم أهل الجنة، رؤية الله أعظم نعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم ممن يرونه.
أما الترتيب الذي ذكره، إن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضواء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، فلا أعرف دليلا في ذلك، والله تعالى أعلم. قوله: والإيمان بهذا واجب. لا شك أن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، ولا يكون العبد مؤمنا إلا أن يؤمن بالغيبيات التي أخبر الله عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما قوله وإنكاره كفر، فلعل المراد به أنه كفر دون كفر، وكونه كفرا بما دلت عليه الأدلة هذا لا شك فيه، وكونه مخرجا من الملة هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم.
كيف؟ تضر يعني المعاصي، عندهم بر يعني كأنهم لا يرون أو كذا، عندهم إعاقة هكذا.
نعم
هكذا الشيخ. أنا الأضراء معناه أن به عاهة، به عاهة في نظره أو سمعه أو كذا. ها
هذه
العاهة تمنعه، يعني عنده أنه لا يرى يعني كأنه عمى. لكن يقول الشيخ ما يعرف دليل على هذا، فأحوال الناس في الآخر غير أحواله في الدنيا.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شك ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قول المؤلف واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر، أقول حصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدال والمراء والخصومة حصر أغلبية، وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير الكلام. ونعوذ بالله من كل أسباب الزندقة والكفر والشكوك والبدع، لكن هذا قد يكون غالبا في من يتعلمون الكلام ويتعلمون ضروب الجدل والمراء والخصومة والعجب. والواجب هو عدم إعجاب بالنفس، وكون الإنسان بارعا في الجدل والمراء والخصومة هذا مذموم في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال.
تعليق الألد، إيش معنى الألد؟
الألد الخصم المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بها. وقد جاء في الحد وفي رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكيف يجتلئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. أقول إن الذي ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف والسكوت عما سوى ذلك، علما بأن التسليم لما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم يكون تسليم رضا وقبول وإيمان وتصديق وعمل بما يحتاج إلى عمل واعتقاد بما يلزم به الاعتقاد. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى آمنوا صدقوا. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهل أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله.
ومن دعاة الاعتزال هشام الفوطي. نعم.
قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أهل النار وأن لهم سلاسل وأغلالا، والسلاسل جمع سلسلة أو سلسلة، وهي الحلق المترابطة. قال الله عز وجل: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. إلى غير ذلك من الآيات. والأغلال
جمع غل.
غل.
والأغلال جمع غل، وهو ما تغل به الأيدي إلى الأعناق. والأنكال جمع نكل، وهو الحديد الثقيل، والله أعلم. وكل هذا ثابت كما قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فمن أنكر ذلك من الجهمية فموعده عند الله، ومن مات فقد لقي ذلك أو بعضه. ولكن العبرة في المبتدعة أنهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة أشد. فكما عطلوا صفات الله عز وجل أنكروا ما أخبر به من أنواع العذاب التي يعذب الله بها أهل النار. وهذا مصداق لما أثر: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من ظلام الفتن وعمل المصائب، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزال فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول لقد قام الإجماع مستندا إلى الأدلة الشرعية على أن الصلاة المفروضة خمس صلوات، فمن قال إنها أكثر من خمس كفر، ومن قال إنها أقل من خمس كفر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها
يكفي صلاة الظهر والعصر والعشاء. نعم.
منها أحاديث الإسراء والمعراج، وأن الصلاة فرضت خمسين، وأن موسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا العدد، عدد الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
وأن موسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة ربه، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، أي خمس في الفعل وخمسون في الأدب، والحسنة بعشر أمثالها. وقد ورد ذلك في أحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأركان الإسلام. فهل يمكن أن يقول أحد ممن ينتسبون إلى الإسلام إن الصلوات المفروضة أكثر من خمس أو أقل؟ من قال خلاف ذلك فقد كفر. وقد أشار القرآن إلى الخمس بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقوله تعالى والصلاة الوسطى دليل على أنها خمس، وهي المتوسطة بين اثنتين في الليل واثنتين في النهار. أما قول المؤلف هنا فقد ابتدع، فهذا خلاف عادته، إذ إنه كثيرا ما يطلق الكفر على ما هو دون الكفر، وهنا أطلق الابتداع، علما بأن من قال إن الصلاة المفروضة أكثر من خمس أو أقل فقد كفر بإجماع أهل العلم المستند إلى التواتر. ثم أيضا هذه الخمس كل واحدة منها معروفة بعدد ركعاتها، فالصبح ركعتان، والظهر والعصر أربع أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ولا يجوز أن تصلى في الحضر أقل من ذلك. ومن فعل ذلك مدعيا أن الصلاة قد نقصت أو زاد فيها، مدعيا فيها الزيادة، فإنه يعرف إذا كان جاهلا، فإن أصر كفر. فعدد ركعاتها مأخوذة بالنقل المتداول، نقل كافة عن كافة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، ولا يجوز أن تصلى أقل من ذلك إلا في السفر، فتقصر الرباعية إلى ركعتين كما دلت على ذلك الأدلة. ومن زعم أن المغرب أو الصبح يقصران عرف، فإن أصر كفر.
عرف بأن هذا لا يجوز، فإن أصر كفر.
وكذلك مواقيتها مأخوذة بالتداول كافة عن كافة، نقل فعل ونقل قول. إذ كان كل فريضة من الفرائض لها وقت مستقل ولوقتها أول وآخر، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه، إلا أنه يجوز للمسافر الجمع بحكم السفر، جمع تأخير بالإجماع وجمع تقديم على رأي بعض أهل العلم الذين صح عندهم الحديث به. ويجوز للمريض الجمع دفعا للمشقة الحاصلة بصلاة كل فريضة في وقتها، ومن جعل مواقيت الصلاة ثلاثة كالشيعة الذين يستبيحون الجمع دائما فيجمعون العصر إلى الظهر في وقت الظهر ويجمعون العشاء إلى المغرب في وقت المغرب، استنادا إلى قول بعض أئمتهم، فمن فعل ذلك منهم واعتقد جوازه فإنه مبتدع ضال. كما أن من جمع العصر إلى المغرب أو العشاء إلى الفجر فإنه ضال أيضا، إذ إن الجمع لا يكون إلا بين فريضتين مشتركتين في الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ومن ترك الصلاة عاملا حتى مضى وقتها فقد كفر، للأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد ذهب الجمهور إلى عدم كفر تارك الصلاة، ومع ذلك فقد قال كثير منهم: يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. إلا أن من تركها بعذر النسيان أو النوم فإنه يجب أن يصليها إذا ذكرها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ولأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وبالله التوفيق. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز وإن ذهب إلى الإمام فجائز، والله أعلم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول: الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، ونصاب الفضة 500 جرام و95 جراما، وهي 200 درهم، وبالنقود المتداولة وهو الريال السعودي النصاب 50 ريالا، فلا يجب فيما دونه. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات و23 بالمئة من الجرام الخامس، وقد كملوا 2%، واحتسبوا نصاب الذهب 20 مثقالا، كل مثقال 4 جرامات وربع، والتمر وما في معناه كالعنب نصابها 5 أوسق. وكذلك الحبوب المقتاتة كالبر والشعير والذرة والدخن والأرز، هذه نصاب كل منها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا نبوية، و15 صاعا بالصاع الكبير المتداول في جهتنا، أي مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. أما الدواب فأنصبتها معروفة ومتداولة. قوله: فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز، أقول: إن دفع الزكاة إلى الإمام هذا هو الواجب، فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند ذلك يقسمها الجابي، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وأنه لا يوكل إلى من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلا في زكاة الفطر والأموال السرية وهي النقود الخفية، ومع ذلك فتدفع إلى الإمام، هذا قول أهل السنة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع، إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يدعي كثير ممن وجبت عليه الزكاة أن يدعي أنه قسمها وبرئت ذمته منها، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهذا دليل من الأدلة وواحد من عدة أحاديث، والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة لجمع الصدقات ممن تجب عليه. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلاف لما قال، وهو عند ما قال. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قول البربهاري رحمه الله: اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي إنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بأن يقول هاتين الجملتين معترفا بهما مصدقا بما تضمنته، بأن الألوهية لا تنبغي إلا لله، وأن كل إله سوى الله باطل، وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقوله وأن محمدا عبد ورسوله، أي لا تصح العبادة إلا أن تكون على ما شرع، ولا يصح إسلام عبد إلا أن يشهد له بالرسالة ويذعن لحكمه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قوله: وأنما قال الله كما قال، أي أن ما أخبر الله به عن الماضي أو المستقبل من أخبار فهي كما قال، وما أمر من أوامر فهي كما أمر واجب تنفيذها، وما نهى من النواهي فهي كما نهى يحرم إتيانها. فأخباره تعالى صدق وحق لا تتخلف أبدا، يجب أن نؤمن بذلك حق الإيمان ونصدقه حق التصديق، ولا يخالفنا شك في تصديق أخباره ووجوب فعل أوامره وتحريم فعل مناهيه، وأن من وقف عند ذلك فهو المؤمن حقا. وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالشرائع كلها. واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وأقول: يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعا إيمانا إجماليا فيما أجمل الله، إيمانا إجماليا فيما أجمل الله، وتفصيليا فيما فصل الله عز وجل. فما أخبر الله عز وجل في كتابه بأنه شرعه لأهل الكتاب قبلنا يجب علينا أن نؤمن به مفصلا، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومع ذلك، أي غير الذي فصله القرآن، نؤمن به إجمالا، امتثالا لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال السلف: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إلى آخره. أقول: البيع والشراء قد بينهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين ما أحل وبين ما حرم، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا، وتوعدهم بما تضمنته آية البقرة حينما قالوا إنما البيع مثل الربا، ورد عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فكل بيع حلال إذا لم يخالف كتاب الله أو يخالف شيئا من الأحكام الفقهية أي الاعتقادية منها والعملية. والبيوع المباحة معلومة عند المسلمين، معروفة بشروطها في كتب الشرع المتداولة من تفسير وحديث وفقه وغير ذلك. فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فهو الظالم المعتدي، يرد عليه قوله والأحكام الشرعية بينة ظاهرة واضحة ترتادها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عصر الصحابة إلى الآن. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وبالله التوفيق.
كم باقي من الأذان؟ على سبعة وكم؟
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا مع صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل والمسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قول المؤلف رحمه الله واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له. وأقول إن الواجب على العبد أن يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، وقد قرر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون الخوف عليه أغلب في حال صحته، وأن يكون الرجاء عليه أغلب عند الموت. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اللهم لا تأمنا مكرك ولا تلهي قلوبنا عن ذكرك ولا تولي علينا غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونزغاته. اللهم آمين. قوله لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له، هذه الجملة تعليلية كما تقدم من وجوب استصحاب الخوف من تقريب القلوب وتحويلها عما كانت عليه من الإيمان إلى الخذلان. فإن الله إذا تخلى عن العبد تسلطت عليه الشياطين وألقته فيما يوقع له الشكوك وشككته في حقائق الإيمان حتى يموت كافرا والعياذ بالله، فيستحق الخلود في النار. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم بأنه قلب أفئدتهم وأبصارهم فقال جل من قائل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان لا يدري كيف يكون حاله في المستقبل، فينبغي له أن يستشعر الخطر ما دام حيا. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله دائما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. وفي رواية لمسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لذلك فإنه ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء وأن نخاف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قوله وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير، أي وعلى أي شيء يلقى الله، هل يلقاه على عمل خير وطاعة أو على عمل شر ومعصية. ثم قال وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. قد سبق لنا الحديث بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قوله وإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. أقول إن كل موحد تحت مشيئة الله، إن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وبالله التوفيق.